بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب المساقات، البحث في أحكام المساقات.
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كرمنا في بدون الزكاة على العميل بما أن على ما تقدم من اشتراكه مع المالك من قبل ظهور الثمرة، فإنه حينئذ يكون تعلق الزكاة بملكه، فيجب عليه الزكاة إذا كانت حتته بالغة النصاب. وذكرنا أنه خالف في ذلك ابن زهرة فذهب إلى عدم وجوب الزكاة نظرا إلى أن الحصة بمنزلة المؤونة، ولا بد من استثناء المؤونة في الزكاة. وأجبنا عنه الإمام الشورى والكبرى وعلل عدم وجوب الزكاة بوجهين آخرين تقدم الكلام في أحدهما في أحد الوجهين، وبقي الكلام في وجه الثاني. الوجه الثاني أن العامل إن كان مالكا لهذا المقدار إلا أنه غير متمكن من التصرف فيه، ويعتبر في تعلق الزكاة بشيء أن يتمكن المالك من التصرف فيه، حيث إنه ليس للعامل التصرف في الثمرة قبل البلوغ وقبل القسمة، لأنه يشترك مع المالك في ذلك، فليس له استحقاق التصرف. فإذا كان ممنوعا من التصرف لم تجد فيه الزكاة. أجاب الماطن قدس الله نفسه أنه على تقدير تكريم ذلك، وأنه لا يتمكن من التصرف، فهذا الشرط إنما يشترط في غير الغلات، يعني في الذهب والفضة. في المال الصامت، وأما في مثل الغلات ومثل الأثمار فلا يعتبر فيها التمكن من التصرف على الأطباق. وقد تقدم الكلام في ذلك عند السلام في كتاب الزكاة عند البحث عن هذه المسألة، وتقدم أنه يعتبر التمكن من التصرف على الإطلاق، إلى فرق بين المال الصامت كالذهب والفضة لمثل الغلاط لمثل الأثمار ينال عناد والتامر يعتبر في وجوب الزكاة بالجميع أن يكون مالكا ومتمكنا من التصرف مجرد ملكية العين مع عدم التمكن من التصرف لا يوجب تعلق الزكاة ولكن ليس معنى عدم التمكن من التصرف عدم جواز التصرف فيه في مثل الفرض ونحوه بل المراد به كما تقدم أن يكون المال غائبا عن المالك وخارجا عن تحت سلطانه كما إذا كان مدفونا في أرض وهو لا يعلم أنه في أي مكان فليس تحت سلطانه وتصرفه أو كان مغصوبا وكان في يد شخص آخر لا يتمكن هو من التصرف في ذلك المال وأما مجرد الحكم التكليفي أنه لا يجوز التصرف فيه بوجهين فهذا لا يوجب عدم جواز عدم التمكن من التصرف المراد عدم التمكن من التصرف خارجا وخروج المال عن تحت سلطانه عن يد المالك وعن تحت سلطانه مجرد الحكم التكليفي لوجه من الوجوه ولو من جهة النذر وغير النذر هذا لا يوجد عدم تعلق الزكاة بل الزكاة يتعلق به وإن كان لا يجوز له التصرف فيه بوجهين ولو تم ذلك فأن عدم جواز التصرف من دون إذن الشريك وهو المالك لو كان هذا كافيا في عدم وجوب تعلق الزكاة ومحققا لعدم تمكن التصرف لما وجب الزكاة على المالك أيضا فحصة المالك أيضا لا تجب فيها الزكاة فإن المالك أيضا غير متمكن من التصرف فيه من جهة الشركة مع العامل فمعناه أنه لا تجب الزكاة في هذه الثمرة العنب مثلا أو التمر بلغت ما بلغت فإنه مشترك فيه بين شخصين ولا يجوز لأي منهما أن يتصرف في هذه الثمرة من دون إذن مالكه فلا تجب الزكاة أصلا لا على العامل ولا على المالك في حصة العامل بل في حصة نفسه أيضا فمعناه أن هذه الثمرة لا تجب فيه الزكاة بل لو تم هذا لتم في جميع موارد الشركة فلو فرضنا أن أخذين يشتركان في بستان أو في زراعة معناه أنهم لا يجب الزكاة لا على هذا ولا على ذاك لأنه لا يجوز لأحدهما التصرف في هذا المال في هذا الزرع أو في هذه الثمرة بدون إذن الآخر فالمال المشترك لا تجب فيه الزكاة على الإطلاق وهذا مقطوع البطلان فالصحيح أن العامل أيضا تجب عليه الزكاة كما أن المالك يجب عليه الزكاة على تقدير بلوغ حصة كل منهما النصاب وإذا كان إحداهما يعني إحدى الحصتين بالغة حد النصاب دون الآخر وجبت الزكاة عليه خاصة ثم تعرض قدس الله نفسه لموارد الاختلاف بين المالك والعامل تارة يكون الاختلاف في أصل العقد فيدعي العامل عقد المساقات بينهم وبين المالك والمالك ينكر ذلك ويمنع العامل من العمل في بستانه باعتبار أنه لم يتعقد بينهما عقد وهو غير راض بتصرف العامل فيما هو من كله. ومعلوم إذا كان الشك في أصل العقد لابد للمدعي من الإثبات، فالقول قول المالك لأنه لم يتحقق العقد بينهما. فكل منهما يدعي عدم تحقق العقد بينهما وأنه غير ملزم بشيء. إن المالك يقول إني لا ألتزم بتسليم البستان لأنه لم يتحقق، أو بالعكس المالك يدعي عقد المساقات والعامل ينكره لا يعمل ويدعي أنه غير ملزم بالعمل. كل من يدعي منهما عدم تحقق العقد فالقول قوله وعلى الآخر إثبات ذلك والوجه فيه ظاهر. إلزام الغير بشيئين يحتاج إلى الإثبات، فهو المدعي والآخر منكره. وإذا تسالما على وقوع العقد وادعى أحدهما شيئا زائدا على العقد على الآخر، فإن قال المالك بأنه اشترط عليك أن تخيط ثوبي مثلا في ضمن عقد المساقات، فأنكر الآخر هذا الاشتراط، أو بالعكس مدعي الاشتراط لابد له من الإثبات، فإنه أمر زائد على العقد، أصل العقد محرز بينهما، وإلزام الآخر بشيء آخر غير مقتضى العقد يحتاج إلى الإثبات كما في بقية المعاملات من بيع أو إجارة أو غيرهما. وإذا فرضنا أنهما تسالما على العقد ولكنهما اختلفا في مقدار حصة العامل، فادعى المالك أن حصة العامل الثلث، وادعى العامل أنها النصف، فبالنسبة إلى الزيادة لا بد للعامل من الإثبات، فإن القدر المتقن الذي يستحقه العامل من هذه الثمرة هو الثلث، وأما الزائد على الثلث فالعامل يدعي استحقاقه والمالك ينكره. وبطبيعة الحال النماء تابع للأصل، فلو لم يكن هنا جعل جميع النماء يكون تابعا للأصل ويكون للمالك، وإنما يخرج من ذلك ما قرره بما جعله له. المقدار المتأكد من الجعل إنما هو الثلث، الزائد على ذلك مشكوك فيه فيكون للمالك وعلى العامل إثبات ذلك. ولو فرضنا أنهما تسالما على العقد ولكن اختلفا في المدة، فادعى المالك أنه كان سنة وادعى العامل أنه كان سنتين أو بالعكس، فأحدهما يدعي الزيادة على الآخر وأن زمان المساقات أي مقدارين، أيضا المتيقن يؤخذ به والزائد إلزام من أحدهما على الآخر، أي منهما يلزم الآخر بشيء وهو غير معترف به لا بد له من الإثبات. ثم تعرض بعد ذلك للاختلاف في مقدار الحاصل وفي دعوى المالك على العامل السرقة أو الخيانة أو الإتلاف أو التلف مع التفريط بعد فرض كون الثمرة أمانة في يده. فإذا فرضنا أنه فرط في الهجر والتلف يكون ضامنا، فلو ادعى أحد هذه الأمور بالنسبة إلى مقدار الحاصل، إذا اختلف في مقدار الحاصل ذكر ابن سلام نفسه أن القول قول الأمل. المالك يدعي بأن ثمرة هذه البستان مثلا مئة من، والأمل يدعي أنها خمسون من. الذي يدعي الزيادة وهو المالك لا بد له من الإثبات، وإلا فالقول قول مدعي العقل للأصل أصالة عدم إثمار الشجرة أكثر من خمسين منا. ثم بعد ذلك ذكر مسألة الاختلاف أنه يدعي السرقة أو يدعي الخيانة أو يدعي الإتلاف أو يدعي التلف. في جميع ذلك إذن على المدعي الإثمار. على أمر الأول الذي ذكره الاختلاف في مقدار الثمرة لم يظهر لنا ثمرة هذا الاختلاف ما لم يرجع إلى أحد من الأمور المتأخرة. مجرد الاختلاف في أن الثمرة خمسون منا أو مائة من، أي أثر لذلك؟ أي منهما كان نصفه لهذا نصفه لذاك؟ مجرد الاختلاف بأن الثمرة أي مقدار لا يظهر له أثر حتى يقال إن القول قول مدعي العقل أو القول قول مدعي الأكثر. فلنفرض أيا ما كانت الثمرة نصف هذه الثمرة للمالك ونصف هذه الثمرة للعامل، كانت الثمرة قليلة أو كانت الثمرة كثيرة، فلا بد أن يكون ادعاء المالك بأن الثمرة كانت كثيرة يرجع إلى شيء مما ذكره أخيرا من أن العامل سرق مقدارا من الثمرة. المالك يقول إن هذا الموجود هو خمسون منا ولكن الثمرة كانت مائة من فأنت سرقت خمسين منا، أو أتلفته، أو أخذه شخص آخر بخيانة منك، أو تلف مع تفريط منك. لو فرضنا أنه لم يدعي شيئا من ذلك لا أثر لمجرد الاختلاف في الزيادة والنقيصة، يعني ليس هنا أثر للزيادة والنقيصة، فإن الاشتراك إنما هو في نفس العين لا في بدله. نفس العين مشتركة بين العامل والمالك، لو كان بدله بل لكان لهذا الاختلاف أثر. أحدهما يدعي زيادة والآخر يدعي النقيصة، ولكن لو كان الاشتراك في نفس الثمر الخارجي وفي نفس الموجود الخارجي ما لم تكن هناك سرقة أو خيانة أو إتلاف أو تلف مع الزمان لا أثر للزيادة والنقيصة، وأن الثمرة كانت كثيرة أو كانت قليلة على حد سوى، فلا يظهر هنا أثر حتى يقال إن العكس ما أيهما، ولا بد لأي منهما من الإثبات، والقول قول العامل كما ذكره قدس الله نفسه، فلا بد للمالك من الإثبات. مجرد ذلك لا أثر له. نعم لو ادعى عليه أن الثمرة كانت أكثر من ذلك وقد سرقت الزائد أو خنته بخيانتك أخذه شخص آخر مثلا، أو أتلفته، أو تلف بتفريط منه، كل ذلك صحيح، دعما يسمع دعم المالك ولا بد له من الإثبات. ثم إنه هل يفرق في سماع دعم المالك ومطالبتني بإقامة البينة وإلا فيطلب الحال من المنكر وهو العامل، هل يفرق في ذلك بين ما إذا عين المقدار وما إذا لم يعين؟ تارة يقول إن حاصل هذا البستان كانت 100 منّ ولكن سرقت أنت 50 منّ فالباقي 50، فما يدعيه معين، وتارة ما يدعيه غير معين هو أيضا لا يعلم بذلك، فيقول إن ثمر البستان كان أكثر من 50 منّ، أي مقدار الله أعلم بذلك؟ كانت 60 منّ أو 70 أو 80 أو أقل أو أكثر لا أعلم به، ولكن أعلم أنك سرقت من هذه الثمرة أو خنت أو أتلفته أو تلف بغير تفريط، فهل يتسمع هذه الدعوة أو لا تسمع؟ ذكر بعضهم أنه لا تسمع هذه الدعوة، يعتبر في سماع الدعوة أن تكون المدعى به أمرا معينا، فأما الأمر المجهول فلا تسمع الدعوة. يذكر قدس الله نفسه أنه لا وجه لذلك، بل تسمع الدعوة عموما لسماع الدعوة على المدعي، إنما أقضي بينكم بالإيمان والبينات، كل من يدعي شيئا مقتضى أدلة القضاء وسماع الدعوة أنه يكلف البينة، أو أنه إذا لم يكن بينة المدعي يطلب الحلف واليمين من المنكر، لا يختص بما إذا كان المدعى به أمرا معينا، بل الدعوة على الأمر المجهول أيضا مسموع، وبعد الثبوت لا بد من العلاج، الاقتصار على القدر المتيقن أو المصالحة أو أي شيء كان، فلا يعتبر في دعوى المالك أن يكون مدعيا لمقدار معين، بل يقول إني جئت إلى البستان قبل يومين فريت الثمر وكان أكثر من ذلك، لكن أي مقدار كان أكثر لا أعلم به، فله أن يدعي ويطالب بالبينة أو أنه هو يطلب اليمين والحال من المدعى عليه وهو العامل. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو ثبت خيانة العامل ببينة أو بغير بينة، القتل الوجداني علم أنه يفرق، فهل له للمالك أن يمنعه من التصرف ويقطع يده عن الثمرة أو ليس له ذلك؟ ولا بد له في حفظ حسته من ذم من يمنعه من السرقة والخيانة، ويكون أجرة هذا على المالك لا على العامل، لأنه لحفظ ماله ولمصلحته فلا مقتضي للأخذ من العامل. والقول الآخر أنه له أن يمنع من التصرف ويقطع يده عن الثمرة فهو يتصدى له للحفظ، أو شخص آخر فلا يتصرف العامل في ذلك ويكون ممنوعا عن التصرف. اختار الماتم قدس الله نفسه أنه ليس له رفع يد العامل لأنه مسلط على ماله، ولا موجب لرفع سلطنته عن ماله، والمالك وإن كان مسلطا أيضا على ماله فإن المفروض أن حصة من هذه الثمرة له، إلا أنه لا يقتضي رفع يد الأم لأنه السفيه، بل يضم إلى الأم من يحفظ هذه الثمرة. ولكن الظاهر أنه لا مانع من رفع يد العامل عنه السفيه، فإن تسلطه على ماله لا يقتضي تسلطه على مال المالك إذا البستان ملك للمالك، والدخول البستان يحتاج إلى إذن وتصرف من المالك. فإذا فرضنا أنه خائن، إذا لم يكن قائما بمقتضى عقد المساقات له هذا التصرف، لأنه يتصرف في هذا البستان إلى أن يقسم الثمر بينهما، إلى ذلك الوقت يدخل لسقي الأشجار، لرعاية الأشجار، لحفظ الثمرة، ولغير ذلك مما يحتاج إليه. وأما إذا فرضنا أنه قد ظهرت خيانته وأنه يسرق من الثمرة مثلا أو يتلف أو بغير ذلك يظهر منه الخيانة، لا يوجب سلطنته على ماله أن يأذن له مالك في التصرف في ماله لهو البستان، فله أن يمنع ذلك، فيكون هو يحفظ ماله بأجير أو غير أجير، أو أن المالك يحفظ ماله أمانة بيد المالك. إن رضي بالقسمة على هذه الحال قبلك يقتسمه لا شكر، وإلا فيبقى مجرد أن المال أن الملك ملكه ومسلط على ماله، لا يقتضي ذلك وجوب الإذن للمالك في التصرف في ماله المختص به وهو البستان. فرضنا أنه يدخل البستان ويسرق، كما لو فرضنا أنه كانت له شجرة في هذا البستان، شجرة خاصة له في بستان آخر، وله حق الدخول في التصرف في ثمره في شجره. إذا فرضنا أنه حين دخوله يعمل ما لا ينبغي له من سرقة أو خراب أو غير ذلك من التصرف في الأشجار في أشجار المالك، له أن لا يأذن في الدخول، لأن حقه في التصرف إنما يختص بحصة خاصة من التصرف، وهي الحصة المجردة عن الخيانة، يدخل لحفظ الثمرة أو لخدمة الثمرة، نقله من مكان إلى مكان، تطره بشيء من المثل ونحو ذلك. وأما دخوله الذي يكون فيه خيانة على المالك ليس هذا الدخول مأذونا فيه، فالظاهر هو جواز المال. وللكرام بقية إن شاء الله تعالى.